بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أسأل الله عز وجل أن تقبل أعمالنا وأن يعيد علينا مواسم الطاعات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا فيها من الذين يدركون تلك الفضائل وتلك الأيام الفاضلة فيستغلونها كما يجب أن تستغل. وأسأل الله عز وجل يجعلكم دائما من المتتبعين لمجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وصلنا إلى اللقاء 20، وهو عند الحديث 71، وهو حديث عبد الرحمن ابن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي، وفي رواية: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نأخذ هذا الحديث كما تعودنا ولن نتكلم عن تخريج هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عن شرح ألفاظه، ثم بعد ذلك ندخل في فوائد الحديث. أول هذه المحاور نتكلم عن تخريج الحديث. نقول: هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هذا الحديث مخرج عند أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث مخرج عند أصحاب الكتب الستة. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله رمى، رمى الحجارة، ورمي الحجارة هو قذفها، هو قذفها، أما مجرد وضعها فلا يسمى رميا. وبناء عليه لو جاء شخص و وضع الجمرة وضعا، لو قال: اليوم هو أحد أيام التشريق وسوف نرمي الجمار، ووضع الجمرة وضعا، لم يرميها يقذفها وإنما وضعها وضعا، فإن هذا لا يجزي، فإن هذا لا يجزي، لابد من الرمي. جمرة العقبة تسمى أيضا الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات الثلاث وأقربها إلى مكة، وليست هي من منى، وإنما هي حد منى من جهة مكة، يعني أن الذي وصل إلى جمرة العقبة فإنه قد خرج عن منى، فإنه قد خرج عن منى، فهي ليست من منى وإنما هي حد منى، يعني مباشرة ما أن تصل إلى جمرة العقبة فإذا بك قد انتهيت من منى. وهذه الجمرة سميت جمرة، وكل الجمرات سميت جمرة لاسم لمجتمع الحصى، ولم تكن جمرة العقبة ولا الوسطى ولا الصغرى داخل حوض كما هي موجودة اليوم. اليوم حينما نرى مثلا، وأيضا من زار المسجد، من زار منى وتلك المشاعر وحج بيت الله جل وعلا، يجد أن الجمار محاطة بحوض. في السابق لم تكن حوض، السابق لم تكن حوض، وإنما هو منخفض تماما يرمون به الجمار، يرمون به الجمار. وفي سنة تقريبا 1293 من الهجرة النبوية جعلت كل جمرة على هيئة حوض، وذلك للمصلحة العامة، لتخفيف الزحام ولئلا يتدافع الناس في مكان الرمي وربما يسقط بعضهم في مكان الجمرة ونحو ذلك، وضعت هذه الأحواض، وشيئا فشيئا حتى تطورت في واقعنا اليوم. قوله من بطن الوادي، قوله من بطن الوادي أي أسفل الوادي، أسفل الوادي. كانت الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة قديما كانت لاصقة بجبل، كانت لاصقة بجبل وتحتها وادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرميها من فوق، من فوق الجبل، وإنما من بطن الوادي من الأسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد للجبل حينما أراد أن يرمي جمرة العقبة، وإنما من الأسفل. طبعا اليوم أزيل الجبل أزيل الجبل تماما. وكان في السابق يعني إلى عهد قريب، وأذكر حينما حججنا كان مكان الجبل يعني حينما أزالوا الجبل صارت الجمرة تقريبا نصف دائرة يعني كالقوس. لماذا؟ لأن الشطر الآخر هو مكان الجبل، فصارت نصف دائرة. وإلى هذا إلى عهد قريب تقريبا يعني منذ 6 سنوات أو 7 سنوات كذا، فكانت نصف دائرة، وكان الناس يحذرون انتبهوا ألا ترموا من نصف الدائرة الآخر، وانتبهوا من الجزء المشطوف. طبعا الآن جعلت دائرة كاملة أو بيضاوية، وجعلت الحجارة كلها تنصب في نفس الحوض، يعني أيضا لا يضر المشطوف تماما أبدا، جميع الحجارة تنصب في نفس الجمرة. قوله مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لماذا خصت سورة البقرة؟ وهذا ذكرناه في الدرس السابق تقريبا. لماذا ابن مسعود حينما أقسم وحلف قال كما في الحديث والذي لا إله غيره مقام الذي هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ لماذا خص سورة البقرة دون غيرها؟ نعم، هل تذكرون ذلك؟ لماذا خص سورة البقرة دون غيرها؟ قلنا في درس سابق نعم، لأنها جمعت فيها كثير من الأحكام، سنت لأنها جمعت فيها كثير من الأحكام، وأيضا بالخصوص أحكام المناسك. كان ابن مسعود يقول هذا والذي لا إله غيره مقام والذي أنزلت عليه أحكام المناسك أو أحكام الحج. نأتي إلى المحور الثالث وهي فوائد الحديث. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن السنة في مكان رمي جمرة العقبة أن يستقبل الرامي الجمرة ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. نقول مرة أخرى: الحديث دليل على أن السنة في مكان رمي جمرة العقبة أن يستقبل الرامي الجمرة ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. طبعا جاء في رواية الترمذي، أنه يستقبل القبلة، لكن هذه الرواية شاذة، والصواب لأن في إسنادها رجل اسمه المسعودي، وهذا الرجل اختلط، وتقدم معنا أن الحديث الذي فيه رجل مختلط فهو حديث من الحديث الضعيفة. على كل حال أن السنة أن نعرف أن من أراد أن يرمي الجمرة فليجعل مكة عن يساره ومينة عن يمينه ويستقبل الجمرة، هذا موضوع السنة. وبالإجماع نقول بالإجماع أنه من أي مكان رمى جمرة العقبة جاز ذلك بالإجماع، لا خلاف في جواز رمي جمرة العقبة في من أي مكان، لكن الكلام عن أفضلية الرمي من أين تكون؟ تكون من الجهة اليسرى بأن تجعل بين يستقبل الإنسان الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. الفائدة الثانية أن نقول حديث فيه دلالة على أن المشروع في رمي الجمار أن ترمى واحدة واحدة. نقول حديث فيه دليل على أن المشروع في رمي الجمار أن ترمى واحدة واحدة. من يستطيع أن يخرج لي موطن الشاهد من الحديث؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ تأملوا معكم الحديث، جميع الغرف فيها الحديث، ويشكرون أهل هذه الغرف ومشرفين عليها. نقول الحديث أمامكم، من أين أخذ هذه الفائدة؟ وهي أنه فيه دلالة على أن المشروع في رمي الجمار أن ترمى واحدة واحدة، لا ترمى جملة واحدة. نعم، أحسنتم، أنه قال يكبر مع كل حصات، يعني لوحدها، يعني لوحدها، وهذا يدل على أن كل جمرة ترمى لوحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر عند مسلم: خذوا عني مناسككم، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يجب أن تكون كل جمرة لوحدها. وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا لعطاء وأبي حنيفة، حيث قال لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه، والصواب أنه لا يجزي، فلا بد من التفريق بينها. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على سنية التكبير مع كل حصات، مع كل حصات. ونقول بالإجماع أنه لا شيء على من ترك التكبير، بالإجماع أنه لا شيء على من ترك التكبير. طيب، هناك أربع خصائص تتميز، ونختم بها الحديث، هناك أربع خصائص تتميز بها جمرة العقبة عن الجمرات الأخرى، عن الجمرات الأخرى الوسطى والصغرى. وأنا أقول يعني تتميز من حيث التعبد، هل تستطيعون أن تخرجوا لي تلك الميزات؟ أحسنتم، هذه أول واحدة، هذه أول ميزة، أنها ترمى يوم النحر، أنها ترمى يوم النحر. نريد ميزة أخرى، نعم حاولوا لا مانع، أنه لا أن الحاجة، أن الحاجة هذه الميزة الثانية، أن الحاجة لا يدعو بعدها، يدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى، ولكن بعد الكبرى وهي العقبة لا يدعو. وأيضا بقي اثنتان، نقول بقي اثنتان، نعم، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، أي أنه يرميها من أسفلها، بأن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينها، بينما الصغرى والوسطى ليس فيها موضع محدد. هذه ثلاثة، بقي واحدة، نعم، بقي واحدة، أقول بقي واحدة، نعم، أن هنا يقول أن عدد كيف التوقيت، نعم يقول هنا التوقيت، كيف التوقيت؟ توقيت الرمي، يعني أوضح، بعبارة أوضح، نعم، كيف مختلف عن الجمرة الصغرى والوسطى؟ صحيح تدورون حول الحمى هنا، أنها ترمى ماذا؟ نعم، أنها ترمى، أحسنت، أنها ترمى قبل الزوال، أما الوسطى والصغرى بعد الزوال، يعني أن الوسطى والصغرى لا يمكن أن ترمى إلا بعد الزوال، وذلك في أيام التشريق، بينما الكبرى كذلك ترمى في أيام التشريق بعد الزوال، لكنها في يوم النحر ترمى ضحى، ترمى في وقت الضحى، يعني قبل الزوال. إذن هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور. نأتي الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ونأتي لتخريج الحديث ويتضح لنا أكثر بإذن الله تعالى. نقول في تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، طبعا هذا من الحديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري، أخرجه غير مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا أخرج بنحوه البخاري، لكنه من حديث وبرة بن عبد الرحمن في كتاب الحج، ولفظه أن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنه متى أرمي، لفظه نقول لفظه أن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنه متى أرمي الجمار، فقال إذا رمى إمامك فرمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت الشمس رمينا. وأما حديث الباب فلم يروه البخاري، وإنما رواه معلقا، رواه معلقا، وتقدم معنا في شرح المصطلح ما معنى المعلق. طيب، نأتي إلى فوائد الحديث ليس هناك كلمات غريبة في شرح ألفاظ الحديث، ولذلك ننطلق إلى فوائد الحديث مباشرة. الفائدة الأولى أن نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن يكون وقت الضحى، أي من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت للضحى، وفي أول الضحى أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن قلنا أن يوم النحر السنة فيها أن ترمى جمرة العقبة وقت الضحى ومعه إلى غروب الشمس، هذا كله لا بأس أن يرمي به، لكن الأفضلية هنا نقول وقت الضحى، وهناك من قال أن معه أيضا في الليل وهو الأظهر والله أعلم. لكن ما رأيكم بمن رمى قبل وقت الضحى، كمن رمى بعد صلاة الفجر أو رمى بالليل قبل الفجر، ماذا تقولون في رميه؟ هل هو صحيح أو أن عليه إعادة الرمي؟ نعم، ماذا تقولون بمن رمى يوم النحر قبل وقت الضحى أو قبل الفجر؟ صحيح، يقولون صحيح. لماذا؟ هنا يقول لا يصح. طيب اختلفت الأقوال، وهؤلاء هنا يقولون صحيح، هنا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص. رخص لمن؟ نعم، وهنا يقولون أيضا لا يجوز. نقول صحيح بالنسبة كما ذكر هنا بالنسبة للضعفاء الذين تركوا مزدلفة ليلا، فإنهم تقدم معنا في الدرس السابق أنهم إذا ترى من دفع مزدلفة ليلا فإنه يجوز له أن يرمي الجمرة، يجوز له أن يرمي الجمرة. طيب الفائدة الثانية، نقول الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد فإذا زالت الشمس، أما بعد فإذا زالت الشمس، وهذا فيه دلالة على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال. وفي المسألة ثلاثة أقوال، طبعا هذه من المسائل التي يكثر الخوض والسؤال عنها لا سيما في زماننا هذا، بل ربما وجدنا اليوم يعني من تابع مثلا الجمار وقت الضحى مثلا الصباح على الشاشة لا وجد من يرمي الجمار حتى وقت الضحى، لكن حديث الباب صريح في أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى ضحى، وأما بعد يعني في أيام التشريق فإنه لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. لكن نجد اليوم من الناس من يرمي أيضا وقت الضحى. نقول في المسألة ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقول بعدما قررنا الفائدة. الفائدة نقول الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، ونقول تبعا لهذه الفائدة نقول وفي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط. القول الأول قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال في أيام، الكلام الآن عن أيام التشريق، الكلام الآن على أيام التشريق اللي يأتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. القول الأول قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال، يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط، يعني في اليوم الذي يريد أن يخرج فيه الحاج من منى، يعني الذي هو يوم الثاني عشر المتعجل أو يوم الثالث عشر لغير المتعجل. يقولون الذي يريد أن يخرج يوم الثاني عشر لا بأس أن يرمي قبل الزوال، وكذلك الذي يريد أن يخرج يوم الثالث عشر لا بأس أن يرمي قبل الزوال. وهذا هو قول أبي حنيفة، قول لأبي حنيفة ورواية عند أحمد. ما علتهم؟ عللوا ذلك قالوا بأن الذي ينفر من منى يوم الثاني عشر متعجل فإنه سوف يترك اليوم الثالث عشر بأكمله من دون رمي، فما دام أن هذا يجوز قالوا من باب أولى أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال مرة أخرى. ما هي علتهم؟ علتهم قالوا أنه ما دام أن المتعجل يجوز له أن يرمي أن يترك اليوم 13 بجماره حتى لا يرمي ولا شيء، يجوز له أن يترك اليوم 13، قالوا إذا من باب أولى أنه يجوز له أن يرمي قبل الزوال في يوم النفر. هذه علتهم. القول الثاني قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق. وهذا قول من؟ هذا هو أحد القولين عن عطاء وروي عن أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. والقول الثالث وجوب الرمي بعد الزوال أيام التشريق، وأما قبل الزوال فلا يجزي، وأما قبل الزوال فلا يجزي، وأما قبل الزوال فلا يجزي. وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه، فهو قول الجمهور، والأظهر والله أعلم أنه هو القول يعني المعتمد. إذن القول الثالث هو الراجح والله أعلم، وهو أنه يجب الرمي بعد الزوال أيام التشريق. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك ما يلي: أولا حديث الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، والدليل الثاني حديث وبرة عند البخاري، وفيه قول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لاحظوا كلمة نتحين، يعني نترقب زوال الشمس، فإذا زالت رموا. وأيضا جاء في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رمي صلى الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يصلي الصلوات في أول وقتها، ومع ذلك كان يقدم الرمي على صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها، لكنه يقدم رمي الجمار على وقت على الظهر. لماذا؟ لأنه ابتدأ وقت رمي الجمار، ولو كان جائزا قبل ذلك لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمار إلى أن تزول الشمس. والأمر الثالث مما يدل على جواز على وجوب الرمي بعد الزوال، الأمر الثالث أن نقول أن الرمي قبل الزوال لو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المبادرة في العبادة من أول وقتها. لماذا؟ أقول لو كان جائزا رمي قبل الزوال لكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من أول الناس الذين يطبقون هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسارع ومبادر للعبادة. هذا من وجه. من وجه آخر أن في هذا تيسير للناس من جهة ماذا؟ من جهة تطوير وقت الرمي. يعني أيهم أفضل أن نقول للناس أرموا من الزوال إلى غروب الشمس، أو نقول لهم أرموا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس؟ لا شك أنه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا فيه تطويل للوقت، ولو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فيه تيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التيسير والتخفيف، ولكن لو كان جائزا لفعله. وأيضا فيه تيسير من وجه آخر، أنه في وقت الصيف الناس يحتاجون إلى أن يرموا في وقت الإبراد، فرميهم في أول النهار أيسر لهم من رميهم في الظهر. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولو كان جائزا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا من يقول أن هناك من رخص فيه من المشايخ، نقول أولا العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله لا بقول غيره، هذا أولا من حيث الاستدلال. ويكفي في هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار أيام التشريق بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. ثم إذا أردنا أن نأخذ بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ قول الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن عمر في حديث وبرة يقول كنا نتحين، يعني يترقب فإذا زالت الشمس رمينا. وأيضا ابن عباس كان يشير إلى هذا ويبين هذا. الأمر الثالث أن يعني المشايخ الذين أفتوا بهذا فإنما أفتوا من اجتهاد، وإن شاء الله أنهم مأجورون على اجتهادهم، لكن على الإنسان أن يتبع الدليل. ثم هم أفتوا بناء على ماذا؟ بناء على أن في السنوات الماضية قبل التوسعة في هذه الأيام، أقول في السنوات الماضية كانوا ماذا يفعلون؟ كانت هناك تدافع، وكان هناك وفيات، وكان هناك موتى، ولذلك رخص المشايخ دفعا لهذه المضرة الكبيرة. مع أن هذه المضرة الكبيرة أنا أقول يعني مع أن أنهم لم يعطوا حلا قويا، لأن الناس حينما يفتى لهم أن الرمي بعد طلوع الشمس مثلا لا بأس أن ترموا بعد طلوع الشمس، لذهب كل الناس وأصبحت الوفية تنتقل من بعد الزوال إلى بعد طلوع الشمس، وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل في السنوات السابقة قبل التوسعة للجمار، وقبل بناء يعني أو بناء أو إنشاء الأدوار الثاني والثالث أو الثالث والرابع والخامس قبل إنشائها. هذا هو الذي حصل، حصل هناك وفيات بعد طلوع الشمس. وعلى كل حال نقول هذا الراجح تقدم بيانه، نقول هذا الراجح تقدم بيانه وبالأدلة، بالأدلة على ذلك. نأتي للحديث الذي يليه، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. أولا أن نقول هذا الحديث أخرجه مسلم فقط وانفرد به فلم يخرجه غير مسلم. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله الاستجمار، الاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة وتجفيف البول والغائط، واستعمال الحجارة في إزالة وتجفيف البول والغائط. تو بفتح التاء وتشديد الواو أي وتر، أي وتر، والمقصود أنه عدد فرد لا شفع. يعني الاستجمار وتر، ورمي الجمار وتر، والسعي بين الصفا والمروة وتر، والطواف وتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، يعني بوتر. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث في بيان أن عدة أمور هي فردية وليست شفعا بل وترا، بل وترا. فرمي الجمار، عدد الجمار كم؟ نعم، نقول عدد الجمار سبع، عدد الجمار سبع، إذن هي وتر. والطواف سبعة أشواط، إذن هو وتر أيضا. والسعي بين الصفا والمروة أيضا سبعة، إذن هو أيضا وتر. والاستجمار أيضا، ونقول هذه كل هذه الأمور لا شك أن الوتر فيها واجب. وأيضا الاستجمار نقول تقدم معنا في كتاب الطهارة أن أقله ثلاثة أحجار، وهذه وتر كما دل عليه حديث ابن مسعود وأصله عند البخاري، والثلاث تعتبر وتر. فإن لم ينق بثلاث زاد رابعة، فإذا أنقى زاد خامسة من أجل الإيتار، من أجل أن يقطع على وتر، لأن الاستجمار تو أي وتر. واختلف هل الإيتار بعد الثلاث مستحب أو واجب، وتقدمت المسألة في كتاب الطهارة، وأن الأظهر والله أعلم وجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. والأمر يقتضي الوجوب كما هو متقرر في الأصول، حتى يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يوجد صارف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. هذا تقدم معنا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه تكرار الاستجمار، ففي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. وهذا فيه بيان مزيد اهتمام بأمر الاستجمار، هذا فيه مزيد بيان بأمر الاستجمار والتطهر، وذلك ولذلك كرره النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس يتهاونون، بعض الناس يتهاون فيه. فالجملة الأولى خبرية، قال الاستجمار تو، والجملة الثانية طلبية، يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وطلب هنا بالأمر، نوع أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، وهذا كله لمزيد اهتمام بهذا الشأن، وهو الاستجمار لأنه يتكرر على الناس، لأنه يتكرر على الناس. نأتي إلى الحديث الذي يليه. وهو حديث نقول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين. وفي الصحيحين أيضا بنحو عن ابن عمر بلفظ ارحم، يعني اللهم ارحم، ليس يعني بدل لفظ اغفر ارحم. وفي نفس الرواية: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، وقصر بعضهم. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين، تخريج هذين الحديثين. نقول: حديث أبي هريرة أخرجه غير مسلم البخاري وابن ماجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود، وأبو داود. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وفي حجة الوداع، في غزوة الحديبية وفي حجة الوداع. نقول: كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وأيضا في حجة الوداع. قوله اغفر معناها تجاوز عن ذنوبهم، وفي حديث ابن عمر ارحم أي أنزل رحمتك، أي أنزل رحمتك. قوله للمحلقين أي الحالقين رؤوسهم في حج أو عمرة تعبدا لله تعالى، والحلق هو إزالة شعر الرأس كله بالموسى ونحوه. وللمقصرين قول الصحابة حينما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وللمقصرين هذا معطوف على المحلقين، وهذا يسمى العطف التلقيني، كقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، فهذا فيه عطف أيضا. التقصير هو قص أطراف الشعر من جميع نواحيه وإبقاء شيء مع أصوله، إبقاء شيء مع أصوله. نأتي إلى فوائد الحديثين. الفائدة الأولى نقول: الحديثان يدلان على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، وأنهما قربة لله تعالى، وأنهما قربة لله تعالى. بدليل ماذا؟ بدليل حصول الثواب بالرحمة والمغفرة لمن فعل ذلك. الفائدة الثانية أن نقول: الحديثان يدلان على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين دون المقصرين. ولأن الله تعالى قدم المحلقين في الذكر، فقال تعالى: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراجع أكثر من مرة من أصحابه لأجل أن يدعو للمقصرين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين مرة أخرى. طيب، يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك ماذا؟ هناك من يستثنى ونقول له: الحلق ليس أفضل لك، أفيدوني. هناك من استثنى ونقول له الحلق ليس أفضل لك بل التقصير أفضل لك في عمرتك. من أراد العمرة وحجه قريب جيد. مطلقا كل متمتع هل كل متمتع نقول له التقصير أفضل لك إذا كان حجك قريب؟ نعم هو في عمرته، لكن هل نقول كل متمتع؟ يعني على بناء على قولكم هنا نقول كل متمتع الأفضل له التقصير ولا يحلق إذا كان حجه قريبا. كل متمتع الأفضل له التقصير في عمرته ولا يحلق إذا كان حجه قريبا. هكذا هل هناك من استثنى؟ المتمتع بعد العمرة فإنه الأفضل له التقصير. هو نفس الكلام. أنا أقول هل نقول أن كل متمتع في عمرته التي مع حجته إذا كانت عمرته قريبة من حجه نقول له الأفضل لك التقصير ولا تحلق؟ هكذا هل المخالف لي يقول هنا هل هناك متمتع حجه بعيد؟ نعم هناك من يعتمر في شهر شوال ثم يبقى في مكة حتى يحج في شهر الحج، هذا يسمى متمتع. لكن بين عمرته وحجته كم؟ شهرين تقريبا. طيب أنا أرجع مرة أخرى أقول كل متمتع، هنا يقولون لا. طيب من تمتع في نفس الوقت؟ هو أنا أقول أيضا من تمتع في نفس الوقت. إذن أعيد العبارة مرة أخرى هل كما قلتم أنتم كل متمتع عمرته قريبة من حجه بعدما انتهى من عمرته فنقول له الأفضل لك التقصير دون الحلق؟ طيب ما رأيكم بالمرأة؟ هل نقول للمرأة الأفضل لك التقصير دون الحلق؟ نعم. إذا المرأة ليس لها إلا حل واحد، قد تكون المرأة متمتعة أو لا. نعم. طيب هذا يعني باب فقط إشغال الذهن، وإلا المسألة كما قلتم. نعم. طيب إذا عرفنا من استثنى من ذلك، ولا بد نقول أيضا ولا بد أن يعلم أن التقصير لا بد أن يكون لجميع الرأس. وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. بعض الناس عند التقصير يقصر جهة ويترك جهة في عمرته مثلا، يقصر جهة ويترك جهة، أو أنه يأخذ شيئا يسيرا من الجهة اليمنى وشيئا يسيرا من الجهة اليسرى وشيئا يسيرا من الخلف وشيئا يسيرا من الفوق من الأعلى. ونقول هذا مع شديد الأسف هذا يقع فيه البعض، ولكن الصواب أن نقول لا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير. لماذا؟ هذا هو الصحيح في المسألة. لماذا؟ لأن التقصير بدل عن الحلق أو ليس البدل؟ لأن التقصير بدل عن الحلق. ما رأيكم لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أحلق لا أريد أن أقصر، وحلق من جهة اليمنى شيئا واليسرى شيئا والخلف شيئا والأعلى شيئا، هل نسميه حلق شعره أو لا؟ لا نسميه بأنه حالق لشعره. إذن البدل له حكم المبدل منه. فكذلك نقول لمن قصر كما أنه يجب حلق جميع الرأس شعر الرأس، كذلك نقول لا بد من تقصير من جميع شعر الرأس. فالبدل له حكم المبدل منه. ولا يعني هذا أنه لا بد أن يقصر من كل شعرة، لا هذا تنطع، وإنما المقصود التعميم طيب نرجع إلى مسألة أيضا مهمة أخرى. هنا بعض الناس يقول أنا مثلا أحلق أو مثلا أخذ من شعري بالمكينة على رقم مثلا 1، هذا يسمى حلق أو يسمى تقصير؟ قال الشيخ العثيمين يحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالمكينة حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقا، فالحلق لا بد أن يكون بموسى، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل. طيب أما المرأة فكما تقدم بالإجماع ليس عليه حلق وإنما هو التقصير فقط. فينقيل كيف تقصر المرأة؟ نعم أجيب نعم، كيف تقصر المرأة؟ من جرب ذلك؟ هناك من اعتمر منكم؟ كيف تقصر؟ المرأة تأخذ من شعرها قليلا كقدر الأنملة مثلا. طيب، وأيضا قدر أنملة، هنا يقولون قدر أنملة من جميع شعرها، هنا أيضا يقولون هكذا، تجمع شعرها وتقص قدر أنملة من جميع أطراف شعرها، هنا يقولون طيب. والمشهور عند الناس أنه قدر أنملة، ولكن هذه الأنملة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، نقول هذه الأنملة ليس عليها دليل. وذلك من النساء من تقول قدر الأنملة كثير بالنسبة لي، وأنا يعني ما أريد أن أقصر هذا كله. ماذا تفعل النساء؟ النساء يأتون بكل ظفيرة، يعني بكل قرن أو ظفيرة مجموعة من الشعر، ويلفون الطرف على الأنملة، فإذا حسبوا دائرة كاملة بهذا الشعر قصوا هذه الدائرة كاملة قدر الأنملة. هذا ما يفعله غالب النساء، لكن العلماء وفي كتب الفقه حينما يقولون قدر الأنملة يريدون فقط التقريب، تقريب الصورة، والناس اليوم أخذوها على أنها تحديد. وبناء عليه لو أن إنسانا، لو أن امرأة قصرت أقل من قدر الأنملة، أنا عندي لو أنه نصف قدر الأنملة صحيح، يكفي هذا التقصير، يكفي هذا التقصير، لأنه ليس هناك دليل على قدر الأنملة، وإنما ذكره العلماء لتقريب الصورة فقط، تقريب الصورة فقط، وإنما تأخذ لو شيئا يسيرا، لو شيئا يسيرا، ولا يعني هذا أنه لا بد أن يكون قدر الأنملة، هذا لم يدل عليه دليل، وإنما ذكر في كتب الفقه لتقريب الصورة فقط، لتقريب الصورة فقط. فالحاصل أن 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 أنه ليس هناك تقدير شرعي، فالمرأة تقصر من كل قرن إن أرادت قدر أنملة أو أقل من ذلك فإن هذا يكفي. وأيضا يقال لها لا يجب أن تقصر من كل شعرة بعينها، وإنما مقصود الضفائر، كل ضفيرة تأخذ منها قدر أنملة. كما نقول للرجل، كما قلنا قبل قليل أن الرجل لا يعني هذا أنه يأخذ من كل شعرة لا بد، وإنما مقصود التعميم في ذلك. نأتي الحديث الذي يليه هو آخر حديث في درسنا اليوم، وهو حديث نعم، نقول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها.